الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله ذلك بعد قوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ووجه الارتباط وهو ما يسمى بالمناسبة ظاهر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن دقيقه وعجيبه ما لا تقع عليه الأبصار، أبصار الخلق وما في الأرحام، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه، بل هو الذي يقلبهم ويصورهم في الأرحام كيف يشاء. فهذا الذي تحويه الأجنة وما يحصل من التخليق والأطوار من غير حاجة إلى شق بطن ولا أشعة ولا غير ذلك مما يمكن أن يتعرف به على ما في الجوف أو ما يحويه الرحم وهو منبت الولد، فالله تبارك وتعالى يفعل ذلك جميعا من غير أدوات ومناظير ولا أجهزة ولا وسائط، ومن غير أن تشعر الأم بشيء من ذلك مما يحصل في داخل جوفها ورحمها. يصوركم في أرحام الأمهات كيف شاء، فيجعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا صحيحا وهذا عليلا وهذا أبيض وذاك أسود وهذا أحمر إلى غير ذلك مما يتعلق بالحسن أو القبح، إعطاء كل واحد من هؤلاء المخاليق صورة يتميز بها عن غيره، وله بصمته التي يفترق بها عن الآخرين، بصمة نفسية وبصمة في البنان وبصمة في الصوت وبصمة في العين. خلقهم هذا الخلق الدقيق، هذه النطفة تتحول فيكون ما يكون من الخلق قلبا، ويكون بعضه عينا، ويكون بعضهم أمعاء، ويكون بعضهم رئة، ويكون بعضه دماغا، ويكون بعضه جلدا، وهكذا خلق هذا الإنسان في شعره وبشره بهذه الدقة العجيبة. الأذن في موضعها، والعين في موضعها، والرأس في موضعه، والكبد في موضعها، والطحال في موضعه، والمعدة في موضعها، والرجل في موضعها، والأصابع في مواضعها، أصابع القدمين تختلف عن أصابع اليدين، الأنف في موضعه، كل ذلك بإحكام وفي غاية الدقة يتكون ويتحول في بطن أمه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا في أصل الخلق الأول، ثم من نطفة، وهذا في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهو الرحم، في هذا الموضع المكين الحصين، في أقوى المواضع وأقوى العظام، وهي عظام الحوض، حال من التمكن والاستقرار والحفظ والصيانة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث الصادق المصدوق، الحديث المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك 40 الثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك بقدر ما يمضغ من اللحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقوله تبارك وتعالى: ويعلم ما في الأرحام، ما هذه تفيد العموم. بعض الناس يستشكلون علم الناس في العصر الحديث عبر الأشعة، يعلمون حال الجنين هل هو ذكر أو أنثى، استشكلون هذه الآية: ويعلم ما في الأرحام، وأن ذلك من خصائص الله عز وجل. والجواب: نعم، هو من خصائص الله، وما علموا شيئا، هؤلاء بأشعتهم ما علموا شيئا، لا لأن قوله ما في الأرحام الملك يبعث إليه فيعلم ذلك قبل أن يعلموه، وما تفيد العموم ليست قضية ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، من يعلم هذا؟ هذا لا يعلم لا بأشعة ولا بغيرها. أجله، من الذي يعلم الأجل؟ يعلم ما في الأرحام، ما أجل هذا الجنين؟ وهل سيخرج حيا أو ميتا؟ كم سيعيش إذا خرج حيا؟ ماذا عن عمله؟ ماذا عن صحته؟ ماذا عن ما يجري له في حياته مما قدره الله عز وجل؟ يعلم ما في الأرحام. ثم أيضا الطب لا يعلم ذلك إلا بعد مدة، الله يعلمه منذ البداية قبل أن يعلمه الملك. بعد ما علمه الملك حينما يبعث إليه، إذا كان له 4 أشهر، وفي بعض الروايات أنه يبعث إليه منذ البداية حينما يكون نطفة، يعني في 40 الأولى يبعث إليه الملك. الطب لا يعرف في 40 الأولى حينما يكون نطفة هل هو ذكر أو أنثى، ما يعلمون هذا. العلماء قديما كابن العربي وغيره، أعني أبا بكر ابن العربي، ذكروا أشياء مما يعلمه الناس في ذلك الحين. كانوا يعلمون من أمور ثقل الحمل، الجانب الأيمن الجانب الأيسر، كذلك أيضا لون الحلمة الأيمن والأيسر. كان القدماء يعرفون هل هو ذكر أو أنثى عبر هذه الأمور منذ القدم. يعني الطب الحديث بالأشعة ونحو ذلك لم يأتي بجديد بالنسبة إلى القدماء، يعني هم لم يستشكلوا قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، لأن ذلك يشمل ما ذكرت، ما الذي يحتوي عليه هذا الرحم، هذا المخلوق، ما أجله، ما عمله، ما رزقه، هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والملك يطلعه الله عليها لأنه يكتب ذلك إذا كان له 4 أشهر، وفي رواية إذا كان في 40 الأولى، أن الملك يعلم هذا، يعني علمه مخلوق، أعلمه الله عز وجل بذلك، فلم يعد من الخصائص، من خصائص الله بعدما أعلم الملك به، فهذا لا يشكل. وعلى كل حال يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والفوائد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لله مخلوق، لأنه داخل في جملة من ذكر الله تبارك وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، فهو من جملة من يصورهم الله تبارك وتعالى، فهو مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن من يفعل ذلك أنه ينبغي أن يفرد بالعبادة، وهذا التعقيب بقوله العزيز الحكيم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو من كان كامل القدرة، يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها، هذا التصوير الدقيق وإعطاء هذا المخلوق خلقه بهذه الدقة العجيبة، ينقله بأطوار مختلفة، هذا كله يدل على كمال حكمته وكمال علمه. كذلك أيضا ما ذكر الله تبارك وتعالى من هذا التصوير في الأرحام كيف يشاء، هذا يدل على كمال انفراده بالملك والتدبير لشأن الخلق. يعني من الذي يختار صورته؟ من؟ هل في أحد يختار؟ من الذي يختار نسبه؟ اختار أنه ابن فلان؟ من الذي يختار رزقه غني أو فقير؟ من الذي يختار فيما يتعلق بأمور لا اختيار له فيها من الجمال والقبح والطول والقصر ونحو ذلك؟ من الذي يختار؟ لو ترك الأمر للناس لتنافسوا غاية التنافس، وانظروا التهافت على عيادات التجميل في أرجاء المعمورة، إنسان لا يختار صورته، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وهذا يشمل ما يتعلق بالاصطفاء والاجتباء، ويتعلق أيضا بالخلق والتقدير، صوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا من معاني قيوميته، قلنا القائم على خلقه بأعمالهم وأجالهم وأرزاقهم، فذلك داخل فيه. وكذلك أيضا فيه رد على النصارى كما قلنا بأن هذه الآيات ب84 آية أنها نزلت في النصارى وفي وفدهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، وكما ذكرنا بأن أفراد تلك الروايات لا تخلو من ضعف، ولكن مجموعها قد يتقوى. صوركم في الأرحام يتحدث عن الخلق جميعا، أنهم تحت تصرفه وتدبيره وقدرته وما إلى ذلك. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لاحظ في أول السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنا لما ذكر بعض معاني قيوميته، الخلق والتدبير وهو من أدق المعاني الداخلة تحتها، قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل ذلك لتقرير الوحدانية والرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، لا إله إلا هو. وذلك يدل أيضا على أن الاطلاع والمعرفة لأطوار الخلق وما يبديه الطب الحديث من صور ومعلومات وأحوال وما إلى ذلك، أن ذلك يدعو إلى الإيمان وتوحيد الله جل جلاله وتعظيمه وإجلاله. أكذا من اطلع على هذه الأحوال والدقة في هذا الخلق والأطوار وما إلى ذلك ينبغي أن يكون في حال من التقديس والتوحيد والتعظيم والإجلال لربه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك أيضا والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا التصوير، هذا الخلق، هذه الدقة ليست بطفرة أو طبيعة تبديها وتوجدها، وإنما لها خالق عليم حكيم مدبر واحد لا إله إلا هو، يتصف بأوصاف الكمال. ما هذه الطبيعة التي توجد هذا الخلق الدقيق وبهذه الأطوار ويكون مهيئا لما خلق له؟ في بطن أمه يكون له رجلان ويدان وفم وعينان، وكذلك يكون له جهازا تنفسيا، مع أنه في بطن أمه لا يمشي ولا يأكل ولا يبصر، لكنها قد خلقت وهيئت للمرحلة التي بعدها، للطور الذي بعدها. هناك طور آخر سيأتي ينتقل إليه هذا الإنسان، فجاء هذا الخلق بهذه الدقة وجعل له من الخلق ما تحصل به حاجاته ومصالحه ويكون به قوامه. لو نظرت إلى كل شيء، العين في هذا الموضع، في هذا التجويف بين العظام وهذه الجفون فوقها كالمساحات، وهذه العين المالحة تجلوها وتغسلها ويكون ذلك النبع بقدر حاجته فيجم في أحواله العادية، لكنه لا يجف. فإذا حصل ما يحصل من العوارض من شيء يدخل في عينه من رمل أو نحو هذا، فاضت هذه القناة بالدموع من أجل أن تغسل هذه العين، فإذا انتفت الحاجة جمت. قل مثل ذلك في الغدد اللعابية في نواحي مختلفة في الفم، فإنها تفرز بالقدر الذي يحصل به البلل للسان ونحوه للفم، فإذا كان عند مضغ الطعام تحركت بصورة تلقائية من غير أن يضغط على شيء في جسده، فتفرز بحسب ذلك الطعام من أجل سهولة المضغ والبلع. وقل مثل ذلك في حال الأنف وكونه إلى أسفل، هذا تكلمنا عليه كثيرا في الكلام على الأسماء الحسنى، لا سيما الخالق البارئ المصور. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى العزيز الحكيم بعد ذكر الإلهية، لا إله إلا هو، وهذا باعتبار أن هذه الأمور من التخليق والتصوير في الأرحام، أن ذلك لا يكون إلا من كان متصفا بهذه الصفات، وذلك أيضا من كمال إلهيته تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان فيه إضافة أو سؤال، نعم تفضل. هو يسأل يقول هل الآية دالة على النهي عن التجميل؟ عمليات التجميل نوعان، نوع محرم وهو ما يطلب به الحسن فيغير خلق الله تبارك وتعالى لأجل ذلك، فهذا لا يجوز. والنوع الثاني ما كان لحاجة بسبب عارض كحروق، حوادث ونحو ذلك، مزاولات غير سليمة، طفل مثلا يمص أصبعه بطريقة أدت إلى مثلا تقدم الثنايا، أو حصل له حادث أو سقوط أو نحو ذلك فتناثرت أسنانه، أو أنه حصل له شيء من ظهور بعض الأضراس بطريقة تضغط على الأسنان فتداخلت، فهذا لا بأس بعمليات التجميل. آثار هذه الأشياء التي تعتبر حالات مرضية أو ما يتأذى به الإنسان، فهذا يعمل له عمليات التجميل. أما طلب الحسن فقط بتغيير خلق الله عز وجل فهذا لا يجوز، كما جاء في الناميصات المغيرات خلق الله للحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي كان يسبل ثوبه فلما نهاه قال: إني أحمش الساقين، فقال: كل خلق الله حسن. فهذه عمليات تجميل على نوعين، نوع محرم ونوع جائز. لكن إثبات صفة العزة والحكمة من هذه الآية: العزيز الحكيم. نعم. طيب تفضلنا. هدى للناس في ذلك الزمان قبل نزول القرآن، هدى للناس، فإذا قلنا بأن هذه الكتب خاصة لبني إسرائيل يكون ذلك من العام المراد به الخصوص، وإذا قيل بأن ذلك لا يختص ببني إسرائيل باعتبار أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث أيضا لليونانيين، وهذه قضايا لا يقطع بها، وقد جاء في بعض كتبهم أنه قال: إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة. هذا يحتج به عليهم في التنصير الآن، ما شأن الأفارقة والآسيويين والعرب بالنصارى والنصرانية، تدعونهم إليها، تنصرون الناس، تضللونهم. فعيسى عليه السلام كما في كتبهم يقول: إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة. لكن على كل حال ذكر بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه بعث لليونانيين أيضا، باعتبار أن الرسول يكون قد بعث لقوم من الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام جاء لبني إسرائيل وفي الوقت نفسه لدعوة اليونانيين، وموسى عليه الصلاة والسلام بعث في بني إسرائيل ووجه دعوته أيضا إلى فرعون كما هو معلوم، وأمره الله عز وجل أن يذهب إليه مع أخيه هارون عليهما السلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذا لعموم الخلق، لكن قد يبعث النبي إلى قوم أو إلى أقوام محددين وهكذا. بعض العلماء يقولون بأن شعيب عليه الصلاة والسلام لما ذكره الله تبارك وتعالى تارة بأنه خاطب قومه وأضافه إليهم، وهكذا في موضع آخر أصحاب الأيكة، وبعض العلماء يقولون هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، فأصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة، وقوم شعيب هؤلاء أخذتهم الرجفة، والأقرب أنهم طائفة واحدة نوع الله عز وجل عذابهم، يعني جاءهم هذا وهذا. السلام عليكم.